من المؤكد أنه كان وما زال لجائحة فيروس كورونا الكثير من الخسائر على مستويات عدة، وفي حلقات سابقة من بودكاست في 20 دقيقة تناولنا الكثير من هذه الجوانب، ومؤخراً تحدثنا عن خسائر قطاع الطيران في أكثر من حلقة، كان آخرها الحلقة رقم 171. لكن في المقابل هذه الجائحة حفزت الكثيرين ونبهت الشركات الكبرى للتفكير بطريقة مختلفة للكسب ولاستغلال هذه الأزمة لصالحهم، وعلى رأسهم منصات المشاهدة العالمية التي لاقت إقبالاً هائلاً في كل الدول بسبب الحظر والحجر المنزلي وكل الإجراءات المتخذة، والتي اضطر بسببها معظم الناس للجلوس في المنزل أكثر. انطلقت منصات المشاهدة العالمية لزيادة أرباحها، وهذا ما حدث فعلاً من خلال زيادة عدد الاشتراكات، بالإضافة إلى عزم الكثير من الشركات إلى إطلاق منصات بث جديدة خاصة بها. هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلاً بكم. سنتحدث اليوم عن أهم هذه المنصات، أهمها ربما من وجهة نظرنا نحن فريق بودكاست في 20 دقيقة، إنتاجات ديزني المباشرة على منصتها الخاصة. شركة ديزني العالمية الغنية عن التعريف تعمل على تطوير وتنمية منصتها للبث التدفقي ديزني بلس، خصوصاً أنها استقطبت الكثير خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. ومؤخراً أعلنت الشركة عن خطط ضخمة لمنصتها، وجاء ذلك خلال عرض افتراضي للمستثمرين بحسب التقارير. وقال الرئيس التنفيذي لديزني إنه خلال السنوات القليلة المقبلة تطمح الشركة لبث العروض الأولى لأعمالها مباشرة على ديزني بلس. قبل الحديث أكثر عن هذه المنصة التي يحب إنتاجاتها الكبار والصغار، سننتقل إلى ضيفتنا اليوم دكتور أفنان دباغ، وهي أدمن صفحة موفيز جيكس على الفيسبوك. ستحدثنا عن زيادة المتابعة لصفحتها أيضاً للأفلام والمسلسلات خلال وقت الحجر.
هلأ بكوني أدمن لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والموفي جيكس، واللي بتتضمن 20% منها جنسيات مختلفة والبقية خلينا ما نحدد البلد، بنقول 80% منها من بلاد الشام. الأعوام اللي قبل الحجر مسألة نزول جزء ثاني لفيلم ياخد وقت، وما يكون معروف إنه في جزء ثاني، أو حتى وإن نشرنا الخبر ما بتلاقي كمية الاهتمام بالخبر ونسبة المشاهدة المنشور ما تتعدى 200 شخص. لكن بعد أزمة كورونا والحجر اللي صار، الجمهور صار عنده خبر بنزول جزء ثاني وثالث ورابع ويمكن عاشر، وبالتاريخ وبيطلب منه تذكير وبنزوله. وصلت عدد المشاهدات المنشور للـ4000، حتى لو ما كان من فانز السلسلة. يعني أنا بعرف أشخاص إلها نوعية خاصة من الأفلام، فلا صار كتير الناس تقلك خلينا نتفرج على هاد، خلينا نشوف هاد، فهيك يعني مثل ما حصل في سلسلة الأفاتار والثور. زمان كنا نسمع كلمة خطة خماسية في عالم الاقتصاد والمال، وهلأ صار المنتجين يفكروا بنفس هالأسلوب في هالأزمة الكورونية. أي فيلم ممكن يبني له طابع درامي متسلسل مبهر يسمح فيه للإخراج أجزاء متسلسلة وتكسب فيها ولاء الجمهور، فهنا بيكون اختيارتهم الأول مقابل فيلم مستقبل لا يوجد له ديول لبناء قصص على ظهره. يعني
سنعود إلى منصة ديزني. هذا صوت لوجو قناة ديزني التي نتحدث عنها، وهي خدمة بث فيديو أمريكية مأجورة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الأفلام والعروض دون اتصال بالإنترنت طالما اشتركوا في الخدمة. تشمل مئات الأفلام والبرامج التلفزيونية التي أنتجتها ديزني على مدار 90 عاماً، بما فيها جميع أفلام الرسوم المتحركة الرائعة ابتداءً من ميكي ماوس وسنو وايت إلى الأفلام الأكثر حداثة، وجميع أفلام بيكسر وستار وورز وأفلام مارفل ستوديوز، وأيضاً عروض ديزني المناسبة للعائلات من كل الأعمار، بالإضافة لعروض حصرية من ناشيونال جيوغرافيك خصيصاً لديزني بلس. كما أضافت ديزني بلس أيضاً عدداً من العروض التلفزيونية والأفلام ذات الطابع العائلي بعد عملية شراء فوكس الأخيرة، مثل مالكولم إن ذا ميدل ودكتور دوليتل وحتى ذا سيمبسون، مع توفر جميع المواسم 30 على المنصة منذ اليوم الأول لإطلاق هذه الخدمة. ماذا عن عقد ديزني مع نتفليكس؟ نظراً لأن العقد انتهى في العام 2019، فإن الأفلام الحديثة المنتجة من قبل ديزني مثل بلاك بانثر و A Wrinkle in Time و Avengers Infinity Wars سحبت من شركة نتفليكس لتعرض حصرياً فقط على خدمة ديزني بلس. الملفت أنه في هذا الشهر، أي ديسمبر كانون الأول، وصل عدد مشتركي منصة البث التدفقي ديزني بلس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 86.8 مليون مشترك، بعدما كان 74 مليوناً الشهر الماضي، وهذا ما يؤكد على نموها الكبير. ومع هذا تتوقع الشركة أن يتراوح عدد المشتركين في المنصة بين 230 إلى 260 مليون مشترك بحلول العام 2024. وفي سبيل الحفاظ على ارتفاع أعداد المشتركين، قدمت الشركة تصوراً مغرياً وجذاباً يضم 100 إنتاج جديد، بينها سلسلة التحريك الجميلة والوحش، سلسلة أخرى عن شخصيتها الشهيرة موانا، ونسخة جديدة من ثلاثة رجال وطفل أو Three Men and a Baby، وسلسلة سويس فاميلي روبنسون، إلى جانب تعاون مع عائلة كارداشيان. أما بخصوص إنتاجات ديزني السينمائية الكبرى، اختارت الشركة أن تترك الأفلام الضخمة للعرض أولاً في صالات السينما، حيث أعلنت شركة لوكاس فيلم التابعة لديزني أن باتي جينكيز المخرجة الأمريكية ستخرج فيلم ستار وورز الجديد المتوقع عرضه في صالات السينما في عطلة عيد الميلاد عام 2023، وبذلك تكون جينكيز أول امرأة تقوم بإخراج أحد أفلام ستار وورز، بالإضافة إلى أفلام أخرى ستنتجها الشركة للعرض في السينما، بينها باز لايتير والجزء الثاني من النمر الأسود أو بلاك بانثر. تعالوا نحدثكم عن أثر الحركات التحررية التي يقودها الشباب حول العالم اليوم على صناعة المحتوى، وإلزام حتى الشركات الكبرى مثل ديزني على مراعاة واحترام ذلك. كما تعلمون جميعاً، مفاهيم هذا العالم الكبير متغيرة، وما كان مقبولاً وسائداً قبل عشرات السنين لم يعد كذلك اليوم. وها هي ديزني تضيف تحذيرات إلى بعض أفلامها الشهيرة مثل بيتر بان و The Aristocats للإشارة إلى بعض القوالب النمطية العنصرية السائدة في بعض المشاهد. وسبق لاستوديوهات ديزني أن لفتت عناية المشتركين في منصة البث التدفقي ديزني بلس إلى وجود توصيفات ثقافية بالية في بعض أعمالها، مثل أصحاب البشرة الحمراء في بيتر بان الذي أنتج عام 1953، أو العيون المشدودة الآسيوية الملامح في أريستوكاتس الذي أنتج عام 1970. وتشير التحذيرات الجديدة الواردة في بداية الأفلام إلى أن هذا التنميط كان مخطئاً في تلك الفترة وما زال كذلك اليوم. وجاء في الرسالة المدرجة في بداية الأفلام التي يتعذر تجاوزها أن هذا البرنامج يتضمن توصيفات سلبية أو معاملة سيئة لبعض الشعوب أو الثقافات. ويضيف التحذير الذي أعد بالتشاور مع منظمات عدة من بينها جمعية نقاد الأفلام الأمريكيين من أصول أفريقية: أردنا بدلاً من سحب المحتوى الإقرار بتأثيره السلبي واستخلاص العبر منه وإثارة حوار لنبني معاً مستقبلاً أكثر شمولية. ومن الأفلام الأخرى التي تضمنت هذه التحذيرات سويس فاميلي روبنسون ودامبو. وكانت ديزني قد قررت في حزيران يونيو الماضي تعديل أقسام سبلاش ماونتن في منتزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة التي تذكر بالماضي الاستعبادي للبلاد، حيث أن تصاميم هذا الجزء مستوحاة من فيلم لديزني أثار جدلاً عند صدوره عام 1946. وكانت الانتقادات التي طالت سونج أوف ذا ساوث كثيرة لأنه عمم صوراً نمطية عنصرية ويعطي انطباعاً حسناً عن مزارع الرق في الجنوب الأمريكي. وقد توقف عرض الفيلم في السينما في الثمانينيات، وهو لم يصدر يوماً بنسخ قرص فيديو رقمي، ولم يدرج في قائمة أفلام ديزني بلس. لجائحة كورونا محاسنها على بعض الشركات، ومنها هذه المنصات التي نتحدث عنها اليوم، فديزني بلس استفادت من إغلاق صالات السينما بسبب كورونا لزيادة أرباحها، وهي اليوم تختبر طرقاً جديدة للانفراد بعرض الأفلام الجديدة في ظل تأثير الجائحة على حضور الجمهور في السينما وخصوصاً في الولايات المتحدة. فبعد عدة تأجيلات في موعد إصدار فيلم مولان في صالات السينما، أصدرت شركة ديزني هذا الفيلم على المنصة الجديدة في سبتمبر أيلول الماضي، حيث ساعد ذلك على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم أنتج من الأساس لعرضه في السينما حول العالم. فيلم مولان لايف أكشن، وهو فيلم من إنتاج شركة ديزني 2020، هو نسخة جديدة عن النسخة الكرتون التي صدرت في عام 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلاً من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة قامت بإنقاذ قائد الجيش. بينما أكدت شركة ديزني العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيميشن بامبي الذي طرح في العام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة اللايف أكشن. إذن هذا يقودنا إلى أن السينما هي الخاسر الأكبر في هذه العملية، وأقصد هنا دور العرض السينمائية. فالجديد هو أن العروض الحصرية ستكون حاضرة أكثر على منصات المشاهدة في 2021. شركة وارنر براذرز مثلاً قالت إن جميع إصداراتها لعام 2021 ستظهر لأول مرة على HBO Max. ففي أول ديسمبر كانون الأول صرحت شركة ستوديو وارنر براذرز التابعة لشركة AT&T، صرحت أنها ستطلق جميع أفلامها لعام 2021 في دور العرض السينمائي وعبر خدمة البث الإلكتروني HBO Max في اليوم نفسه، وهذا في تحول غير مسبوق أدى إلى تراجع حاد لأسهم شركات دور السينما التي تواجه صعوبات بالفعل. وقال الاستوديو في بيان حسب رويترز إن الأفلام ستكون متاحة عبر خدمة HBO Max لمدة شهر بدءا من يوم تدشين عرضها في دور السينما، ومن المنتظر أيضا إطلاق أفلام أخرى بالطريقة نفسها، ومنها نسخة جديدة من سلسلة ماتريكس. ويعد هذا التغيير الذي قاده الرئيس التنفيذي لشركة وارنر ميديا هو الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن لجلب الأفلام إلى المنازل في وقت أقرب من المعتاد بعد بدء عرضها في دور السينما، وقد أحدث ذلك هزة في أرجاء هوليوود. وأيضاً لم يعجب ذلك الكثير من المخرجين، فهناك فيلم آخر أثار ضجة حول قرار عرضه في السينما رغم الخوف من جائحة كورونا المستمرة، وقد نسب هذا القرار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان. لكن نولان نفى الشائعات التي تزعم أنه دفع شركة وارنر بروس لإطلاق الفيلم في دور السينما في الصيف على الرغم من الجائحة، وأوضح نولان أن الشركة المنتجة هي من اتخذت قرار طرح الفيلم في دور العرض، معتبرة أن فيروس كورونا أصبح آمناً حول العالم. وقال المديرون التنفيذيون لشركة وارنر براذرز إن هذه الاستراتيجية جاءت مدفوعة بجائحة فيروس كورونا التي قللت أعداد رواد السينما وتسببت في إغلاق عديد من دور العرض. وبالنسبة للمستهلكين فإن مشاهدة الفيلم في المنزل قد تكون أقل تكلفة من الذهاب إلى دور العرض، لكنها رغم ذلك تعتبر خدمة مرتفعة التكلفة، والمشاهد هو من يدفع الثمن. فقد رفعت والت ديزني أسعار خدمتها المشفرة في مارس آذار الماضي، وذلك بقيمة دولار واحد، زيادة تلتها زيادات تتمت العام الجاري. كما صرحت الشركة أنها سترفع أسعار خدمات أخرى أسوة بغيرها من الشركات المنافسة، وكان تبريرها أن ديزني ستنفق 16 مليار دولار على مشاريعها وسيدفع المستخدمون ثمن تكلفة هذه العروض. ديزني لم تكن الوحيدة في رفع الأسعار، حيث أعلنت نتفليكس أيضاً عن زيادة أسعارها، فيما قد يضطر منافسون آخرون إلى فعل الشيء نفسه إذا كانوا يريدون إنتاج نوع المحتوى الذي ينافس ديزني، مع الحفاظ على استقرار أعمالهم. مع ذلك، الإقبال على هذه المنصات وتحديداً نتفليكس المنصة الأكثر شهرة هو حل مثالي لمواجهة الحجر المتكرر والذي لا يمكن التكهن فيما إذا كان سينتهي مع حلول العام 2021. رشا ستحدثنا عن استفادتها هي وعائلتها من اشتراكها بهذه الخدمة بشكل منطقي وهادف ومدروس.
نحن مشتركين بالنتفليكس، في عنا حساب للأطفال وحساب لنا. هلا أطفالي بيتابعوا مسلسلات أو مثلا كوكو ميلون، وطبعا وقت متابعة التلفزيون بالنسبة لهم بين نص ساعة للساعة ماكسيموم. أحيانا بتمر أيام ما بيتابعوا أبدا إذا كان طقس جيد وكان في نشاطات خارج المنزل. أما بالنسبة لنا فمنتابع غالبا مسلسلات، وبصراحة أبدا ما زادت فترات مشاهدتنا للتلفاز بفترة الحجر، هلا نحن ما بنشغل التلفزيون ابدا اذا كانوا الاولاد موجودين، يعني ما بنتابع برامج للكبار بوجود الاطفال او مسلسلات ما بتناسب الاطفال. فبعد ما يناموا الاطفال ممكن نتابع حلقة من مسلسل او حلقتين، وغالبا يكون نوع المسلسل كوميدي ترفيهي، واذا ما لقينا فممكن نتفرج على مسلسل من مسلسلات مارفل. اخر مسلسل حضرناه كان دير ديفل، هيك نوعية مسلسلات ما بتتعب، ما فيها عواطف او دراما، مو مشاكل حقيقية، البطل هو بطل خارق. يعني مثلا دير ديفل كان البطل اعمى وبيقدر يقتل كل الاشرار لحاله رغم انه هو عنده مشكلة بالنظر، وبالنهاية النهاية متوقعة بهيك مسلسل. فلسهرة خفيفة لطيفة بعد يوم طويل هيك مسلسلات انه اوكي.
سننتقل إلى منصة أبل وسنتحدث عن أحدث إنتاجاتها. أبل تي في هي خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب، خالية من الإعلانات وتتطلب اشتراكاً شهرياً خاصاً بشركة أبل، تم إطلاقها أول مرة في 1 نوفمبر تشرين الثاني 2019. الموسيقى في الخلفية هي صوت لوجو أبل. النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وقع بداية هذا العام عقداً مع شركة أبل عبر شركته للإنتاج أبيان واي، وذلك لإنتاج أفلام ومسلسلات لمنصة بث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت أبل تي في بلس. العقد الجديد يوسع مجال التعاون بين الطرفين بعدما جمعهما إنتاج الفيلم المنتظر Killers of the Flower Moon الذي خصصت له أبل مبلغاً قيمته 200 مليون دولار أمريكي. الفيلم سيجمع مجدداً الممثل ديكابريو والمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، وستعرضه منصة أبل تي في بلس بينما ستوزعه شركة باراماونت. وكان من المفترض بدء تصوير الفيلم في شهر مارس آذار الماضي قبل أن يضطر صناعه للتأجيل بسبب جائحة كورونا. وفي مجال المسلسلات التلفزيونية تتعاون شركة أيبان واي مع أبل عبر شاينينج جيرلز الذي سيتولى فيه ديكابريو دور المنتج المنفذ، وستلعب بطولته الممثلة الأمريكية إليزابيث موس. وبهذا يكون ديكابريو انضم إلى قائمة من النجوم الذين وقعوا عقوداً أخيراً مع شركة أبل، بينهم البريطاني إدريس إلبا والأمريكية أوبرا وينفري والمكسيكي ألفونسو كوارون. سنعود لضيفتنا دكتور أفنان دباغ أدمن صفحة موفيز جيكس على الفيسبوك، وستحدثنا عن سبب اتجاه المنتجين لصنع أفلام على شكل سلاسل مثل أفلام مارفل وغيرها.
هلأ أصبح مصطلح سلاسل أفلام مصدر الدخل المضمون لإيرادات صناع السينما وشركات الإنتاج. السبب الكبير يعود لشغف المشاهدين لمتابعة هيك سلاسل وعالمها الخاص وأبطالها اللي تربطهم علاقة حب جمهورها. طبعاً في شركات الإنتاج اللي بتمسك هاي النوعية من الأفلام، يعني لو تخيلنا مثلاً إيرادات أفلام مارفل وقلنا إنه إيرادات واحد من أفلامها مثلاً الأفنجرز وصلت إيراداته ما يقارب 3 مليار إلا شوية، فما بالك بباقي السلسلة اللي تخطت إيراداتها ما يفوق 18 مليار دولار، وهي أعلى ميزانية طبعاً، يعني هي ميزانية الدولة. يعني إنه هاي النوعية من الأفلام لها ولاء خاص من جمهورها، فمجرد معرفة إنه في جزء لأي فيلم تلاقي جمهور هالفيلم أو المسلسل متلهف جدا لمتابعته. والسبع أفلام من ضمن أجزاء السلسلة تدخل في قائمة الأكثر الأفلام تحقيقا للأرباح على مدى التاريخ، في الوقت اللي ثلاثة أفلام فقط ما لها أجزاء. موضوع هذا مش حديث الولادة طبعا، في أفلام ما بدها تكون فيها أجزاء أو صايرة موضة التمطيط في المسلسلات وإلى آخره، إنما هالموضوع يعني كان من زمان. اكتشف صناع السينما أنه النجاح في السلسلة أكثر من غيرها من بعد ما حقق فيلم A Trip of the Moon في عام 1902 للمخرج جيورجيس نجاح في وقته، فرح بعد سنتين بإخراج فيلم تابع للفيلم السابق باسم The Impossible Voyage. من هون بلشت فكرة سلاسل الأفلام وبدأت هاي الموضة بالانتشار، وظهرت لنا أفلام مختلفة، منها من هي سلسلة متصلة ومن هي إعادة لسلسلة سابقة مثل ما حصل مع سلسلة Planet of the Apes وسبيدرمان وغيرهم.
أيضا ستحدثنا دكتور أفنان عن الفرق بين أفلام مارفل وأفلام سوبر هيرو.
السوبر هيروز واقعيين، كيف يعني؟ التيمة الخماسية من تيمات العشر واللي هي الأبطال الخارقين السوبر هيروز. ذكر فيها الكاتب بلاك ساندري أنه فكرة الأبطال الخارقين مش مقتصرة فقط على الأبطال اللي يحموا الناس والعالم من المخاطر والغزو الخارجي زي اللي نشوفها في عالم الدي سي والمارفل. أبطال خارقين ممكن يكونوا شعبيين زي أفلام زورو وروبن هود طرزان، وأيضا فيلم جلادياتور تتحداهم الظروف الصعبة في عوالم خاصة بهم أو حقبات زمنية معينة. أيضا تدخل في قائمة السوبر هيروز الأفلام اللي الأبطال فيها تقود الناس إلى ثورة أو إنجاز علمي كبير فيفيد العالم كله.
هذا كان كل شيء اليوم في حلقة بودكاست في 20 دقيقة. أشكر الصديقة الصحفية يالا فهد على المساهمة في الأعداد. هذه الحلقة من إنتاجي براء صليبي. شكرا لكم وإلى اللقاء.